أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في الشكل الثاني وفي ضروب هذا الشكل، وقد تقدم الكلام على البرهان على الضرب الأول، وهو المؤلف من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى، فينتج سالبة كلية. ويقع الكلام فعلا في الاستدلال والبرهان على الضرب الثاني من الشكل الثاني، وهو المؤلف من سالبة كلية كبرى وموجبة كلية صغرى، عفوا، من سالبة كلية صغرى وموجبة كلية كبرى في منتج سالبة كلية أيضا. فإذا وضعية المقدمات في هذا الضرب الثاني عكس وضعية المقدمات في الضرب الأول. فالسالبة الكلية قد وقعت ها هنا صغرى، ولكنها في الضرب الأول وقعت كبرى، والموجبة الكلية وقعت ها هنا كبرى ولكنها في الضرب الأول وقعت صغرى. قال مثاله: لا شيء من الممكنات بدائم. لاحظ هذا، يعني شنو لا شيء من الممكنات بدائم؟ الممكنات هو كان شرح للمثال. الممكنات جمع ممكن، والممكن هو كل موجود، واضح، احتاج إلى علة في إيجاده. إذن الممكنات في مقابل الله تعالى، لأن الله تعالى موجود لم يحتج ولم يفتقر إلى علة في وجوده، واضح، يعني لم يحتج إلى موجد. الممكن احتاج إلى موجد، والله تعالى اللي هو واجب الوجود لا يحتاج إلى علة في وجوده، واضح. الآن الديمومة شنو؟ بدائم. دائما يعني أزليا، يعني باق إلى الأبد. فالممكن لا يبقى إلى الأبد بنفسه، وإنما مرهون بإبقاء علته له إلى الأبد. واضح؟ تفتت بيها؟ هذا في الصغرى. أما الكبرى: وكل حق دائم. المراد بالحق هنا هو الله تعالى، يعني واجب الوجود، فإنه الدائم يعني أزلي، يعني أبدي. واضح؟ فالحق وكل حق دائم، كما لو قال وكل واجب الوجود أزلي، واضح؟ ونحن نعرف هذه قضية كلية، لكنها في الخارج ليس لا مصداق واحد، فهو الله تعالى، واضح؟ فينتج لا شيء من الممكنات بحق، يعني لا شيء من الممكنات بواجب الوجود. هنا المراد بالحق، هنا مو المراد بالحق في مقابل الباطل، واضح؟ المراد بالحق في مقابل الممكن. الحق يعني واجب الوجود. فإذا كما ترى هنا وقع الأوسط محمولا في المقدمتين. فشنتج ينتج لا شيء من الممكنات بحق، ينتج سالبة كلية. قال: يبرهن عليه بعكس الصغرى. واضح؟ نعكس الصغرى بالعكس المستوي، شو يصير؟ عكس السالبة الكلية شنو؟ سالبة كلية أيضا، مع تغيير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، فيصير لا شيء من الدائم بممكن. لاحظ هذا، لا شيء من الدائم شنو؟ بممكن. ثم نجعل هذه الصغرى كبرى، وكبرى الأصل صغرى. نخالف بالمقدمتين حتى نرجع إلى الشكل الأول. واضح هذا؟ باعتبار أن المقدمتين صادقتان، وتغيير مواقعهما في المقدمية ما يضر في الإنتاج. واضح هذا؟ إذن نعكس الصغرى ونجعلها كبرى، ثم الكبرى بنفسها نجعلها صغرى، فيصير مثل ما يصير من الشكل الأول. فشي يصير لا شيء من الدائم لا شيء من راح يصير هكذا، نجعل الكبرى صغرى أولا، وكل حق دائم هاي نفسها نجعلها صغرى، ولا شيء من الدائم بممكن. شي يصير لا شيء من الحق بشنو؟ بدائم. ثم نعكس النتيجة، يصير لا شيء من الممكن بحق. واضح؟ لا، الدائم هذا أوسط ينترك، هكذا يصير كل حق دائم هنجعلها صغرى، ولا شيء من الدائم بممكن. شي يصير لا شيء من الحق بممكن، نعكس النتيجة. ليش؟ لأنه العكس مع الأصل يتلازمان في الصدق، إذا كان الأصل صادق العكس يكون صادق. فنعكس النتيجة، شو يصير؟ لا شيء من الممكن بحق، هو هذا المطلوب. قال يبرهن عليه بعكس الصغرى ثم بجعلها كبرى وجعل كبرى الأصل صغرى لها ثم بعكس النتيجة فيقال المفروض لا باء ميم كل جيم ميم إذا لا باء جيم. إذا صدقت لا باء ميم صدقت لا ميم باء لأنها عكس المستوي، فنضم هذا العكس إلى كبرى الأصل بجعله كبرى لها وجعل كبرى الأصل صغرى، فيصير شنو كل جيم ميم اللي كانت كبرى في الأصل نجعلها صغرى في البرهان. واضح هذا؟ ولا ميم باء هذا العكس المستوي شنو نجعله صغرى كبرى هنا، فينتج لا جيم ميم وينعكس إلى لا باء جيم وهو المطلوب. واضح؟ الثالث موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى، ينتج سالبة جزئية، مثاله بعض المعدن ذهب ولا شيء من الفضة بذهب، ينتج بعض المعدن ليس بفضة. واضح؟ سالبة جزئية. ويبرهن عليها بما برهن به على الضرب الأول، فيقال المفروض عين باء ميم ولا جيم ميم ينتج سين باء جيم. إذا صدقت لا جيم ميم اللي هي شنو الكبرى سالبة الكبرية السالبة الكلية الكبرى، صدقت لا ميم جيم لأنها عكس المستوي، صح لو لا؟ مو صحيح؟ هذا العكس نضمه إلى الصغرى نفسها فيصير عين باء ميم ولا ميم جيم، يحدث شنو سين باء جيم بعد طرح ميم. واضح؟ عين ويا لا سين البعض مع لا شيء يصير ليس بعض أو بعض ليس، فينتج سين باء جيم وهو المطلوب. الرابع واضح حبيبي؟ ما في شيء بسيط. سالبة جزئية صغرى موجبة كلية كبرى، في سالبة جزئية بعض الجسم ليس بمعدن وكل ذهب معدن، فتلاحظ أننا نأكد على أنه على أوسطها قاع محمولة في الطرفين لأننا في الشكل الثاني، فينتج بعض الجسم ليس بذهب. قال ولا يبرهن عليه بطريقة العكس التي ذكرناها في الضروب الثلاثة. تفتت؟ ليش؟ ماذا الذي في طريقة العكس المستوي التي استعملناها في الضروب الثلاثة السابقة وأفادتنا في البرهان على النتيجة وصدق النتيجة، لماذا لا نستعملها هنا؟ الجواب من المصنف بأن الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس، واضح؟ والكبرى موجبة كلية ولكنها تنعكس شنو؟ صغرى، فتنعكس جزئية. موجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية، فإذا عكست موجبة جزئية والصغرى عندي سالبة جزئية، شو ينتج؟ أنه دا أقلت قياس من موجبتين تعافر من جزئيتين، والقياس يكون عقيما إذا تألف من جزئيتين. إذن العكس المستوي لا ينفعني هنا في الاستدلال على النتيجة. واضح؟ طيب قال ولا يبرهن عليه بطريق العكس، التي ذكرناها في الضروب الثلاثة، لأن الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس، والكبرى وإن انعكست لكنها تنعكس جزئية وعكس الكبرى جزئية. ولا يلتئم منها ومن الصغرى قياس لأنه لا قياس من جزئيتين، فنفزع حينئذ للبرهان عليه إلى طريقة أخرى تسمى طريقة الخلف. واضح هذا؟ تفتت؟ إحنا كما ترى وذكرنا سابقا عدة طرق في الاستدلال على النتيجة. مرة استدل على النتيجة من لوازم مقدماتها كما هو العكس المستوي لازم لإحدى المقدمتين، عكس النقيض، واضح؟ الناقض، كلها لوازم للمقدمات، وإذا بها أي لوازم المقدمات تنتج شنو؟ نفس النتيجة، مع العلم أن لوازم المقدمات أألف منها قياس بديهي الإنتاج اللي هو الشكل الأول، واضح؟ وإذا به ينتج نفس النتيجة فمعنى شنو؟ معنى وطبعا قياس الشكل الأول أنا فارغ من صحته، واضح؟ فأستدل به على هذا القياس، فأرجع هذا القياس اللي هو الشكل الثاني إلى القياس من الشكل الأول بلوازم مقدماته اللي صادقة أيضا. فإذا رجع إلى الشكل الأول والشكل الأول صحيح، إذن يكون هذا الشكل صحيحا لأنه يعتبر لازم للشكل الأول. واضح هذا؟ الطريقة الثانية لا، أشوف أنه ما أستطيع أن أستعمل أو أستفيد من لوازم المقدمات في الإرجاع إلى الشكل الأول. كما هنا ما أقدر أستفيد من عكس المستوي، ما أقدر أستفيد من عكس النقيض، ما أقدر أستفيد من الناقص. إذن إيش أسوي؟ أقول أستدل على صدق الشيء بشنو؟ ببطلان كذبه، لأن النقيضين لا يرتفعان، الصدق والكذب ما يرتفعان عن الشيء، لو صادق لو كاذب. فأفرض كذبة، فإذا وصل لي إلى محذور باطل، إذا ما فرضت كذبه ليس بكاذب، إذا ما يكون صادقا. هذه طريقة الخلف. فطريقة الخلف وين تروح حينئذ؟ تتجه إلى من؟ إلى النتيجة. وتقول النتيجة إذا لم تذعن بصدقها، إذا لم تؤمن بصدقها، افرضها كاذبة وشوف شو راح يصير. فمن تفرضها كاذبة راح تصطدم بلازم باطل لا يمكن الالتزام به. ليش؟ لأنه يؤدي إلى مخالفة صدق إحدى المقدمات اللي أنت فارض صدقها. مقدمات صادقة بحسب الفرض، فما يجوز أن تصل بالنتيجة ولوازمها إلى شيء يضاد صدق المقدمات. فهمت؟ وهذا محذور لا يمكن الالتزام به. إذا وصلت، إذا فرضت كذب النتيجة وهذا كذب النتيجة قادك إلى كذب إحدى المقدمات اللي أنت فارض صدقها، إذن ما فرضت كذبه وهو النتيجة ليس بكاذب، إذن لابد أن يكون صادقا، فإذن النتيجة صادقة. لاحظت هذا إجمال ما فصله المصنف. أنطبق هذا طريقة الخلف على مثال من الحروف والرموز. يقول المفروض، شوف هذا المفروض صدق هذه القضايا سين باء ميم كل جيم ميم، المفروض أنها قضيتان صادقتان مقدمتان صادقتان. المدعى أن سين باء جيم صادقة، واضح؟ البرهان لو لم تصدق سين باء جيم لصدق نقيضها، نقيض السالب الجزئية شنو؟ موجبة كلية كل باء جيم. فنجعل هذا النقيض صغرى لكبرى الأصل، صغرى لكبرى الأصل، كبرى الأصل كل جيم ميم، نجعل هذا كل باء جيم صغرى وكبرى الأصل نضم إلى، فشي يصير كل باء جيم وكل جيم ميم شينتج كل باء ميم، صح لو لا؟ هاي القضية كل باء ميم مفروض أن تكون صادقة، مو صحيح؟ لأنها قياس تألف من قياس مقدمتين على الفرض أنهما صادقتان. فإذا صدقت كل باء ميم كذب نقيضها، نقيض كل باء ميم شنو؟ نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية سين باء ميم، واضح هذا؟ إذا تكذب هاي سين باء ميم، لكن سين باء ميم هو عين الصغرى المفروض صدقها. شوف، إذا وصلت إلى ما؟ إلى شنو؟ إلى كذب إحدى المقدمتين اللي أنا فارض صدقها. استوعبت المسألة؟ ها، وهذا خلاف الفارض، فلا بد أن تكون سين باء جيم صادقة اللي هي نتيجة القياس الأول المطلوب إثباته، لابد أن تكون صادق حتى لا يصل بي فرض صدقها إلى مخالفة المفروض. واضح هذا؟ هذا ما أراد المصنف طرحه في الشكل الثاني، وأندفد هامش بأنه هاي طريقة العكس تسمى بطريقة الرد. ليش؟ لأنه بواسطة العكس نرد القياس إلى الشكل الأول اللي هو بديل الإنتاج. احنا بالعكس شو نسوي حتى نرجعها الى الشكل الاول؟ يعني الرد الى الشكل الاول، فطريقة العكس تسمى طريقة الرد. الشكل الثالث، الاوسط في الشكل الثالث موضوعا في المقدمتين، واضح هذا؟ فمن اللي يحافظ على وضعيته في المقدمات والنتيجة؟ الأكبر، فإنه محمول في الكبرى ومحمول في النتيجة، عكس الشكل الثاني. الشكل الثاني كان الأصغر هو المحافظ على وضعيته، هنا أنا الأكبر يحافظ على وضعيته، لأن الأوسط موضوع في المقدمتين، إذن الأصغر يكون محمولا والأكبر يكون محمولا. النتيجة الأكبر أيضا فيها محمول إذا لا يتغير، لكن الأصغر يتغير، لأن الأصغر محمولا في الصغرى ولكنه موضوع في النتيجة. واضح؟ فيكون الأكبر محمولا في الكبرى والنتيجة معا، ولكن الأصغر يختلف وضعه، فإنه محمول في الصغرى وموضوع في النتيجة. ومن هنا كان هذا الشكل بعيدا عن مقتضى الطبع وأبعد من الشكل الثاني. لماذا؟ لأن الاختلاف، لماذا أبعد من الشكل الثاني؟ لأن الاختلاف كان في موضوع النتيجة. هنا الاختلاف شنو؟ في موضوع النتيجة. موضوع النتيجة هو محمول في الصغرى وليس موضوعا، فإذا اختلف زيادة الموضوع النتيجة الذي هو أي موضوع النتيجة أقرب إلى الذهن. وكان الاختلاف في الشكل الثاني في محمولها. واضح؟ ولأجل أن الأكبر فيه متحد الوضع في الكبرى والنتيجة كالشكل الأول كان أقرب من الرابع. ولأجل أن الأكبر فيه، يعني في من؟ في الشكل الثالث متحد الوضع في الكبرى والنتيجة. شنو وضع في الكبرى والنتيجة؟ محمولا كالشكل الأول، مثل الشكل الأول هو محمول أيضا، كان أقرب من الرابع ولكنه ليس أقرب من الثاني. واضح؟ لأن الاختلاف في الموضوع أشد من الاختلاف في المحمول. واضح؟ والشكل الثاني الاختلاف كان في المحمول، في حين الشكل الثالث الاختلاف في الموضوع، فإذا صار أبعد من الشكل الثاني ولكنه أقرب من الشكل الرابع. الشكل الرابع شنو؟ يتغير فيه كل من الموضوع والمحمول. واضح؟ طيب نجي الآن إلى شروط هذا الشكل. ماذا اشترط في هذا الشكل؟ اشترط في هذا الشكل إيجاب الصغرى مثل الشكل الأول. الشكل الأول اشترط فيه شنو؟ إيجاب الصغرى. ولكن اشترط في الكبرى كلية إحدى المقدمتين، صغرى كبرى مو مشكلة، المهم أن تكون إحدى المقدمتين شنو؟ كلية. واضح هذا؟ إذن هنا أقدر أني أستنتج النتيجة في الشكل الثاني، قلت النتيجة سالبة دائما. واضح هذا؟ فهمت؟ قلت سالبة دائما، النتيجة سالبة شنو؟ دائما. أقدر هنا أن أستنتج النتيجة مثلا سالبة دائما، موجبة دائما، كلية دائما، جزئية دائما، أقدر؟ ما أقدر. ليش؟ لأنه إيجاب الصغرى ما أدري حينئذ هل الكبرى موجبة أيضا فتكون النتيجة موجبة أو سالبة فتكون النتيجة سالبة. واضح؟ لأن إذا كانت الكبرى موجبة وأنا مشترط أن الصغرى موجبة، موجبة وجوبة موجبة شنتج موجبة، أما إذا كانت الكبرى سالبة شنتج سالبة. واضح؟ هذا بالنسبة إلى الكيف. إذن الكيف تارة نتائج هذا الشكل تارة موجبة وتارة شنو؟ تارت شنو؟ سالبة. واضح هذا؟ طيب لاحظوا يعني الآن هذا، لاحظوا يعني هذا بالنسبة إلى الكيف. إذن بالكيف ما أستطيع أن أخمن النتيجة، أن أحرز أو أحذر النتيجة. واضح هذا؟ طيب بالنسبة إلى الكم تقدر تحذر النتيجة؟ هم المفروض أن ما أحذر النتيجة. ليش؟ لأنه أنت جاي تشترط كلية إحدى المقدمتين، فما أدري الكلية الثانية اللي أنت ساكت عنها. إذا كانت كلية فالمفروض النتيجة تصير كلية، وإذا كانت جزئية فالنتيجة شو تصير؟ جزئية. صح لو لا؟ إذن هم يصير أعم. ولكن قالوا هذا الشكل الثالث إنتاجه دائما جزئي لقضية خارجية. واضح هذا؟ لو إحنا والقاعدة المفروض أن نحذر لا كلي ولا جزئي، صح لو لا؟ فممكن يكون كلي في بعض الأمور، أمثلة ممكن يكون جزئي مع أمثلة أخرى، صح لو لا؟ ولكن العلماء لما دققوا في هذا الشكل وضربوا أمثلة لهذا ضروب هذا الشكل وجدوا أن الإنتاج الكلي وإن كان مستحقا باعتبار أنه مؤلف من كليتين، فشو يصير الإنتاج حينئذ؟ كلي لازم. يقول لك أنه يكذب كليا ويصدق جزئيا. دائما. اذا شنو؟ لا يعني يكذب في بعض المواد كليه، يعني حقيقه النتيجه، حق النتيجه ان تكون كليه باعتبار ان المقدمتين كليتان، ولكن راوا انه حتى مع كون المقدمتين كليتين فشنو النتيجه اذا جعلتها كليه تكذب في بعض المواد، لكن في كل المواد تكون صادقه جزئيه. فقالوا بانه ضروب هذا الشكل لا تنتج الا جزئيه حتى ولو تالفت من كليتين، هذا الاستثناء من القاعدة، واضح؟ إذا تستطيع أن تقول بشكل كلي أن إنتاج الشكل الثالث دائما جزئي، واضح؟
دائما سالب،
لا لا، قد يكون سالب قد يكون موجب، واضح؟ هذا بحسب الكبرى، لأن الصغرى مشترط إيجابها، الكبرى قد تكون سالبة قد تكون موجبة. إذا النتائج هذا الشكل قد تكون في بعض الأحيان موجبة جزئية، قد تكون في بعض الأحيان سالبة جزئية، حتى ولو تألف من كليتين. لاحظت الشكل الثالث الذي يكون الأوسط فيه موضوعا في المقدمتين. نجي الآن إلى تفصيل هذه الشروط أو الشرطين. أما الأول يعني إيجاب الصغرى، فلأنه لو كانت الصغرى سالبة فلا نعلم حال الأكبر المحمول على الأوسط بالسلب أو الإيجاب، أي يلاقي الأصغر خارج الأوسط أو يفارقه. أي دائما إحنا ما نستند إليه هو هذا، أنه إذا إحنا من اشترطنا إيجاب الصغرى، لأننا إذا قلنا بجواز كون الصغرى سالبة لا نعلم حينئذ أن الأكبر الذي حمل على أوسط في الكبرى أو سلب عن الأوسط في الكبرى هل يحمل على الأوسط على الأصغر أو يسلب عنه دائما؟ ما ندري، قد وقد، فإذا قد وقد تقدر تحزن النتيجة. واضح هذا؟ الآن جي يفصل، لأنه لو كانت الكبرى موجبة فإن الأوسط يباين الأصغر ويلاقي الأكبر، ليش الأوسط يباين الأصغر؟ هو على الفرض أنت جاي تفرض أنه لو لم تكن لو لم نشترط إيجاب الصغرى فممكن حينئذ ممكن تكون سالبة، فإذا كانت سالبة كان الأوسط يباين الأصغر ويلاقي الأكبر. ليش يلاقي الأكبر؟ لأنه جاء أنت تفرض أن الكبرى موجبة. لاحظت شو؟ إذا كان الأوسط يباين الأصغر ويلاقي الأكبر على هذا الفرض، زين؟ فإذا كانت الكبرى موجبة فإن الأوسط يباين الأصغر ويلاقي الأكبر، يقول وشيء واحد قد يلاقي ويباين شيئين متلاقيين أو شيئين متباينين. يعني يقول شيء واحد اللي هو الأوسط الذي باين الأصغر، باعتبار أنه أنت تقول أنا ما جاي أشترط الإيجاب الصغرى حتى يظهر ثمرة لإيجاب الصغرى، خلينا نشوف ماذا لو كانت الصغرى سالبة. إذا كانت الصغرى سالبة يكون الأوسط مباين للأصغر باعتبار السلب، وتفرض أن الكبرى موجبة. ليش؟ لأنه أنت إذا فرضت الصغرى سالبة لابد أن تكون الكبرى موجبة، لأنه لا أنتاج من سالبتين، صح لو لا؟ فإذا كانت الكبرى موجبة والصغرى سالبة بحسب الفرض، إذا راح الأوسط يباين الأصغر في الصغرى باعتبار أنها سالبة ويلاقي الأكبر في الكبرى باعتبار أنها موجبة، صح إلى هنا؟ نعم. الآن هذا الأصغر المباين الأوسط المباين للأصغر والملاقي للأكبر، هل يلزم من مباينته للأصغر وملاقاته للأكبر أن يتباين الأصغر والأكبر دائماً، أو يلزم منه أن يتلاقيا دائما، أو لا يلزم شيء من ذلك؟ يقول لا يلزم شيء من ذلك، لأننا نستطيع أن نوجد مثال يكون الأوسط فيه مباينا للأصغر وملاقيا للأكبر، ومع ذلك فنجد أن الأكبر والأصغر متباينان. ومثال آخر نفس الفكرة، وهي أن الأوسط مباين للأصغر وملاق للأكبر، ومع ذلك الأكبر والأصغر متلاقيان. إذن في بعض الأمثلة يتباين الأصغر والأكبر بعد طرح الأوسط، وأمثلة أخرى يتلاقى الأكبر مع الأوسط. في أمثلة أخرى. إذن معناه أنه لا نقدر نقول بنتيجة دائما ملاقاة ولا دائما مباينة. إذن حينئذ بعد ما تلزم عندي فد نتيجة معينة. إذن يكون عقيما إذا اشترطت إذا لم تشترط إيجاب الصغرى بأن جوزت كونها سالبة ينتج عقما هذا الضار أو هذا الشكل. واضح هذا؟ فلا بد من اشتراط إيجاب الصغرى. واضح هذا؟ واحد حينئذ إذا اشترطت إيجاب الصغرى لا يهم كون الكبرى سالبة. واضح هذا؟ لا يهم كون الكبرى سالبة فالسيد إن شاء الله. أثر أن يمثل كالناطق. هذا الناطق هو الأوسط راح نجعله إحنا. الناطق يلاقي الحيوان في الكبرى ويباين الفرس في الصغرى. صح لولا؟ وهما متلاقيان. إذا جعلت إحدى المقدمتين سالبة فشلون راح تسلب الفرس عن الحيوان؟ يعني إذا تريد تألف هكذا قل مثلا ليس هكذا نقول إذا إحنا نجوز الصغرى كون الصغرى سالبة نجعلها سالبة خلينا نشوف شو يصير. نقول ليس الناطق ليس الفرس بناطق. صادق أو مصادقة؟ صادق. نجعلها صغرى هنشوف أنه إذا جعلناها سالبة شو يصير. ليس الفرس الناطق ليس الفرس بشنو؟ بناطق. نجي للكبرى لابد أن تكون كلية صح لو لا؟ مو لابد أن تكون كلية لأنه إحنا في الصغرى جعلناها كلية. واضح؟ فممكن تجعلها جزئية ممكن تجعلها كلية. كيف؟ الآن نجعلها كلية خلنا نختار بعدين نختار جزئية ونقول وكل فرس حيوان صح؟ لابد أن تكون كبرى موجبة لأن استجعلت الصغرى سالبة. واضح؟ ايش راح ينتج عندك حينئذ لو كان لو احنا والقواعد شو يصير؟ لا شيء من الفرس بحيوان. صح مو صحيح كاذب. تقول انا اجعلها جزئيه اجعل الكبرى جزئيه وليس بعض كل لا شيء عفوا لا شيء من الناطق لا شيء من
الفرس بناطق.
لا احنا نكون هنا نجعل الاوسط شنو موضوعا لا شيء من الناطق بفرس مهيشي وبعض الناطق حيوان نجعل الناطق دائما موضوعا. ها هنا الشكل الثالث نطرح الناطق شو يصير؟ بعض ليس بعض الفرس بحيوان. صادقة؟ كاذبة؟ كاذبة كل فرس حيوان. واضح هذا؟ فإذا إذا جوزت كون الصغرى سالبا عقم الإنتاج أو عقم الإنتاج. واضح؟ فلا بد من اشتراط إيجاب الصغرى. الثاني ولو كانت الكبرى سالبة أيضا ما يفيدنا بعد. ليش؟ مقدمين أنه لا إنتاج من سالبتين. صح؟ إذا تجوزت كون الصغرى سالبا فلا يمكن أن تجوز كون الكبرى سالبة أيضا. فهذا نقرأ هيك تعبدا. ولو كانت الكبرى سالبة أيضا فإن الأوسط يباين الأصغر والأكبر معا والشيء الواحد قد يباين شيئين متلاقيين وقد يباين شيئين متباينين كالذهب المباين للفرس والحيوان وهما متلاقيان الفرس والحيوان والذهب يباين الشجر والحيوان وهما متباينان. واضح؟ أسأل الآن فإذا قيل نفس الأمثلة التي ذكرنا راح يذكرها. فإذا قيل لا شيء من الناطق بفرس وكل ناطق حيوان جعل الناطق موضوعا في المقدمتين كما هو شكل ثالث فإنه لا ينتج السلب. ما يجوز لا شيء من الفرس بحيوان تقلب زين. أنت تقول لي خومي خالف أنا أريد أجعل النتيجة موجبة دائما بلكت لأنها إذا كانت سالبة تكذب أريد أجعلها موجبة. خوم موجبة راح يصدق كل ناطق كل فرس حيوان في هذا المثال. أقول إذا صدق في هذا المثال الإيجاب يكذب في غيره. لون ضع مكان الفرس شجر قل لا شيء من الناطق بشجر صحيح وكل شجر عفوا لا شيء من بني لا شيء وكل ناطق الحيوان نفس هذا الكبرى نفسه بس الصغرى الفرس فيها شجر لا شيء من الناطق بشجر وكل ناطق الحيوان اطرح الناطق شي يصير كل شجر حيوان تكذب. لا متفرضة أنه تقول أنا أريد ألتزم بالشكل الثالث ما دام السلب كذب عندي في المثال هذا، أريد ألتزم الإيجاب، أريد أقول حتى لو تألف من موجب وسالبة انتج إيجاب. بأيك تصدق دائما، إحنا إذا صدق دائما ممكن نتخلى عن أن النتيجة تتبع خلص المقدمتين، واضح؟ ممكن إذا تقول أنه الإيجاب يصدق بمثل هذا يصدق دائما، هذا صدق دائما خلاص بعد لزم فاجعله موجب ما يخالف نقبل، لكن حتى في الإيجاب يكذب. وإن تألف من موجب وسالبة تدعي أنه أقول بلكة الإيجاب يصدق دائما إذا لم يصدق السلب، باعتبار أنه يصدق كل فرس حيوان في المثال، حتى تتخلص من السلب تجعله إيجاب تقول يصدق، أقول لك إذا صدق في هذا يكذب في غيره. فلا شيء من الذهب بفرس، واضح هذا؟ ولا شيء من الناطق بشجر وكل ناطق حيوان، تقول لي هذا إذا السلب كذب أنا أريد أجعله إيجاب، لأنه ليس لك أن تجعله في بعض المواد سلب وفي بعض المواد إيجاب، يعني بعض قاعدة كلية. أنت تقول لا أنا النتيجة أريد دائما سالب موجب، وأنت ألف من موجب وسالب باعتبار أنه أنا شفت في بعض المواد يكذب السلب، فأقول بلكة يصدق الإيجاب دائما، واضح؟ فأجعله موجب دائما، أقول لك حتى لو تجعله موجب دائما يكذب في مواد أخرى. شلون؟ قل لا شيء من الناطق بشجر صادق لو مصادقة صادقة، وكل ناطق حيوان صادق لو مصادقة صادقة، اجعل إيجاب شيء كل شجر حيوان كاذب. فإذا قلت لا هذا اجعل سلب، جبت لك مثال الأول اللي يكذب به السلب، واضح؟ فإذا بعد لا يصدق سلب دائما ولا يصدق إيجاب دائما، بعد النتيجة ما يصير، واضح هذا؟ طبعا مع العلم بأنه لا يصدق دائما إيجاب لا كلي ولا جزئي، حتى الجزئي هم يصدق ولا السلب يصدق، إذ لا يقال أنه بعض الشجر حيوان حتى تقول يصدق الإيجاب الجزئي، حتى إيجاب الجزئي هم يصدق. وكذا في النسبة ليس بعض لا شيء من الفرس بحيوان، تقول لي هذا السلب صحيح ما صدق كلي، خلي يصدق جزئي، أقول لك حتى جزئي هم يصدق، ليس بعض الفرس حيوان هم حتى جزئي هم يصدق، السلب نفسه كلي وجزئي ما يصدق، والإيجاب نفسه كلي وجزئي ما يصدق. وبعد النتيجة إذا لم تصدق سالبة جزئية ولا موجبة جزئية ولا موجبة كلية ولا موجبة جزئية، شو تسوي بها بعد حين؟ يعني بعبارة أخرى أنها لا تصدق بأي من المحصورات دائما، إذا تتخلف النتيجة حينئذ، واضح؟ هذا مال سالبتين فإنه لا ينتج السلب ولا الإيجاب. وأما الثاني وهو كلية إحدى المقدمتين، فلأنه قد تقدم في القاعدة الثالثة من القواعد العامة للقياس أنه لا ينتج من جزئيتين، وليس هنا ما يقتضي اعتبار كلية خصوص إحدى المقدمتين. عرفت الشرط؟ يقول إحنا هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني نقدر إحنا نستغني عنه بالقواعد العامة، ما يحتاج أن نذكره، فلا يشترط في الشكل الثالث إلا شرط واحد فهو إيجاب الصغرى. أما كلية إحدى المقدمتين فلا بد منه، لأنه يعني لولا كلية إحدى المقدمتين لن جر الكلام إلى أن يتألف قياس من جزئيتين، صح لو لا؟ ولا قياس من جزئيتين، وقد تقدم سابقا بالشرط العام. يقول لكن إحنا نذكر هنا من باب ذكر شنو؟ من باب أنه ماكو تعيين، يعني خل واحد يجي يقول أنه أنت صحيح في القواعد العامة قلت لا إنتاج من جزئيتين، ولكن قد يحتمل، يعني معناه تريد كلية واحدة، صح لو لا؟ ولكن أنت تقول مرة في الشكل الأول كلية الكبرى، تفتت وياه؟ في الشكل الثاني هم قلت كلية الكبرى، مو صحيح؟ أخاف يتوهم واحد بأنه لا بد من كلية هم تكون الكبرى هي بخصوصها كلية، فندفع هذا التوهم نقول لا اعتبار بكون الكلية صغرى أو كبرى، وإن كنا قد اعتبرنا هذا في الشكل الأول والثاني حيث اشترطنا أن تكون الكلية هي الكبرى فقط، يعني بخصوص الكبرى، وإن كانت يعني الصغرى قد تأتي كلية أو لا تأتي كلية مو مهم، لكن يجب كلية الكبرى في الشكل الأول والثاني. يقول بالشكل الثالث لا، ما نحتاج أي من الكليتين، أي من المقدمتين كانت هي الكبرى يكفينا، واضح؟ ثم ضرب الشكل هذا في الكلام عليها إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين.